أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن أتممنا استعراض روايات الزواج بذات البعل سندا ودلالة فيما تقدم، وظهر لنا أن الروايات تامة سندا والمفيدة دلالة في بحثنا، بعد أطلنا في استعراض حتى هنا بعد ما نطول، هي الروايات الثلاثة الأولى من الباب والرواية السادسة منه أيضا، وعن السادسة بمتفرعاتها لأنها في شيء من الاختلاف في متنها بين نقل الفقيه ونقل التهذيب. أما وهذا مهم يا إخوان احتفظوا به، الرواية الرابعة من الباب والتي كانت واردة أيضا في الحرمة الأبدية على وجهين، فلإجمالها أخرجناها من حيز البحث، بعد لا نعيد. ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، على أحد التفسيرين يعني حتى تحلل بالزوج الآخر، وهذا خلاف الإجماع مو بس لدى الشيعة، لأن المحلل هنا لا موضع له باتفاق المسلمين. وعلى الوجه الآخر حتى تنكح زوجا غيره، وهو أن يقال لا تحل له أبدا فليتركها خلية حتى يتزوجها شخص آخر، كما احتمله صاحب الوسائل واختاره السيد الخوي رحمه الله. هذا قلنا مجرد احتمال لا دليل عليه، محتمل لا نرفضه كاحتمال، لكن محتمل الأول أيضا، فهي على مستوى لفظها مجملة فلا معين لأحد الاحتمالين، بعد لا نطيل. المهم أيضا يا إخوان الرواية العاشرة اللي هي مرفوعة الكليني في الكافي، من جهة منقطعة الإسناد ومن جهة لم تنسب إلى إمام، إلى معصوم عليه السلام، فهذه الرواية إذن أيضا خارجة من محل البحث، لا من جهة دلالتها بل من جهة إسنادها، ولا جابر لهذا السند يا إخوان. ليش؟ لأن توجد روايات أخرى في الباب، فإدخالها كدليل في محل الكلام يؤثر في البحث، كما صنع صاحب الجواهر وهو أول من صنع ذلك فيما رأينا، وكما صنع المحقق المرحوم السيد السبزواري في المهذب، لا نراه في محله، لأن الرواية أولا لم يثبت أنها رواية، لأنها لم تنسب حتى بالإضمار إلى معصوم عليه السلام، ثانيا سندها حذفت منه وسائط ولا ندري هذه الوسائط ما هي، ومجرد أن المشهورة الحق ذات البعل بذات العدة لا يعني أنهم عملوا بهذه الرواية حتى تكون صغرى لكبرى جابرية العمل، بناء على تسليم الكبرى كما هو الصحيح إذا تحققت شرائطها، خلافا للسيد الخوي رحمة الله عليه. فهذه الرواية أيضا تخرج من محل البحث. الذي يبقى داخلا في محل البحث الروايات الثلاثة الأولى والرواية السادسة، هي الروايات عشرة يا إخوان، اثنتان أجنبيتان أصلا عن بحث الحرمة الأبدية، وواحدة مجملة وواحدة لم يثبت أنها رواية وهي ضعيفة السند، فيبقى عندنا الثلاثة الأولى. طيب جيد، حينئذ الرواية الأولى اللي هي العمدة في الباب تقدم البحث فيها وكانت تدل على الحرمة الأبدية مطلقا، يعني علمت الزوجة أنها بالفعل ذات بعل أو لم تعلم؟ علم من تزوج بها أنها ذات بعل أو لم يعلم؟ دخل بها أو لم يدخل؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج، نقول ولها زوج يعني تعلم، ولها زوج، قد تكون لها زوج وهي لا تعلم لأنه بعيد عنها، وكلت شخص أن يزوجها فزوجها وهي لا تعلم ولا تزال لا تعلم، يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. واضح إطلاق الرواية من جميع الجهات. فلو كنا وهذه الرواية لقلنا إن ذات البعل أغلظ من المعتدة، لأن المعتدة مع الجهل وبدون الدخول لم تكن تنتشر فيها الحرمة الأبدية. طيب، هذه طائفة. الرواية الثانية ماذا كانت تقول؟ كانت تقول في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال تعتد منهما جميعا، قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. فرض المسألة، الرواية من جهة العلم وعدم العلم
مطلق،
من جهة الدخول ليست مطلقة. انتبهوا يا أخوان، الرواية واردة في مورد الدخول. ليش؟ لأن قال تعتد منهما جميعا، يعني المفروض الثاني داخل فيها، لو مو داخل فيها لا. ثم قلت أنا توجد قرينة عندي على أنها على أن الزوج لا يعلم هنا، لأنه لو كان يعلم لكان زانيا، والزاني لا عدة منه، هذا أيضا مسلم. فإذا وارد في مورد جهل الزوج، لكن هي تعلم أو لا تعلم على كل حال توجد عدة من الزوج إذا كان هو لا يعلم، لأن ما أخو محترم في وطء الشبهة من جهته. فإذا مورد الرواية جهل الزوج الثاني لزواج باطل طبعا ودخوله، لكن شو النسبة بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ النسبة بين الروايتين عموم وخصوص مطلق، الأولى واردة مطلقا، علم أو جهل، دخل أو لم يدخل. طيب، قد يقول قائل إذن هذه تقيد الرواية الأولى، نقول لا تقيد الرواية الأولى. ليش؟ لأن كلتا الروايتين مثبتتان، ما في مثبت ونافي هنا، الرواية ما فيها أداة لا مفهوم ولا منطوق، نفى الحرمة الأبدية عن من لم يدخل أو عمن علم، وهو الأسوأ حالا طبعا، ما في هكذا شيء. ومن هنا الروايتان مثبتتان، وعليه أن تأتي رواية تقول أكرم العالم، ورواية ثانية تقول أكرم العالم العادل، تخصص الثانية الأولى؟ لا تخصص، لأن الأولى شملت جميع العلماء والثانية شملت خصوصا العجول. فليكن هنالك داعيان للإكرام، داعي لإكرام كل عالم وهو العلم، وداعي أقوى لإكرام العالم العادل، فيكون العالم العادل الملاك فيه أقوى من الأول.
الشيخ المكلف أكثر الفاسق، ما راح يتناقض إكرام العادل؟
لا يتناقض، لا يكون عمله امتثالا للتكليف الثاني، يكون عمله امتثالا للتكليف الأول، لأن ما في نفي. فهذا واضح، لو كان فيه لمفهوم نعم بقرينة الخاص. طيب جيد، إذن هالرواية ما تأثرش في مسير البحث إلى هنا، انتبهوا إلى هنا. الرواية الثالثة، وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى إلى آخره، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا عبد الله، تقدم البحث في سندها عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، هي تعلم أو لا تعلم لا ندري، نعم، لكن وهو لا يعلم، تبوا يا أخوة، وهو لا يعلم ماذا، فطلقها الأول أو مات عنها، ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال لا، حتى تنقضي عدتها. عدتها ممن؟ من الأول، لأن الأول طلقها، فحتى تنقضي عدتها منه لا يستطيع الثاني أن يراجعها. شو يعني يراجعها؟ يعني يتزوجها، مو المقصود الرجعة هنا بمعنى رجعته بعقده الأول، لأن عقده الأول انكشف أنه على امرأة ذات باع الفوضاطل قطعا. فالرواية على مستوى الدلالة تدل على عدم الحرمة الأبدية. لكن أين؟ في خصوص فرض جهل العاقد الثاني وهو لا يعلم، بعد نصص عليه، هذا مو إطلاق، هذا تنصيص في الرواية، لكن الرواية مطلقة من جهة الدخول وعدم الدخول. فلو كنا وهذه الرواية مع الرواية الأولى، ما هي النسبة؟ النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن الأولى مطلقة من جميع الجهات، علمت أو لم تعلم، علم أو لم يعلم، دخل أو لم يدخل، في الكل حرمة أبدية. هذه تقول علمت أو لم تعلم، انتبه، هذا مؤثر في البحث، وهو لا يعلم، دخل أو لم يدخل، لا توجد حرمة أبدية. أكرر؟ جيد. حينئذ النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة لو كنا وهاتين الروايتين، سوف تكون أن النسبة بين الروايتين عموم وخصوص مطلق، ويوجد تنافي في الحكم أو لا يوجد؟ يوجد، واحدة تقول حرمة أبدية، واحدة تقول لا حرمة أبدية، معنى أنه يراجعها بعد أن تكمل عدتها، يعني لا حرمة أبدية. فيكون في ظرف الجهل دخلا، في ظرف جهله دخل أو لم يدخل شو النتيجة؟ لا تحرم عليه أبدا. طيب انتبهوا يا إخوان، لو كان هو جاهل وهي عالمة أيضا لا حرمة أبدية، لأن صدر الرواية مطلق للعالمة والجاهل، بينما في ذات العدة إذا هي علمت، تذكرون إذا هي كانت عالمة وهو جاهل قلنا تحرم أبدا عليه، وبالملازمة تحرم عليه أيضا، تحرم أبدا هي الحرمة إليها تتوجه على الزوج الذي عقد عليها، وحيث إن صحة العقد لا تتجزأ ننتقل من الحرمة إليها إليه، بينما هنا لا يوجد هكذا دليل، هنا لا يوجد هكذا دليل. ومن هنا لو كنا وهذه الرواية نقول علمت هي أو لم تعلم، العبرة بالحرمة الأبدية علمه وجهله، لا الدخول ولا عدم الدخول. فلو كنا والرواية الأولى والثالثة كنا نفتي هكذا،
ليش ما نقول عدم دخول؟
ليش؟
أدري
أي، بس السؤال هنا، السؤال هنا عن مراجعة نفس الأول لها، فالأول ما يحتاج تعتد منه لأن هو اللي يريد يتزوجها مرة ثانية، الثاني قصدي، هذا الذي عقد عليها ووطأها شبهة، شيخنا هذا الذي وطأها شبهة هو اللي يريد يتزوجها الآن، مو شخص ثالث، ما دام ولا الشخص الأول، ما دام هو اللي يريد يتزوجها فمن طرفه ما يلزمها عدة.
ما ذكر دخول أو عدم دخول مطلق،
اي بس مع ذلك ما لازمها عدة حتى لو كان في دخول من جهته، اي تعتد منهما لتصبح حينئذ خلية لكل الأزواج. هنا الكلام السؤال فرض أن هو يريد يراجعها نفسه،
وإلا لو غيره هم تعتد،
لو لغيره وكان داخل أيضا تعتد. السؤال أساسا عن مراجعة الثاني، فلا تحتاج عدة منه يعني هو الذي سيعود إليها. طيب هذا إذا كنا ويها الروايتين يا أخوان، ديروا بالكم في رواية جديدة هي الرواية السادسة في الباب بنقلين، ويوجد قبل أن أقرأ لكم الرواية الجديدة قاعدة أصولية يكون تتذكروها، العام حجة في عمومه والإطلاق حجة في إطلاقه، حتى تأتي حجة أقوى منه فتهدم حجيته في العموم أو الإطلاق. هذه الحجة الأقوى هي المخصص والمقيد، يرجى الانتباه. فإذا جاء المخصص وكان سالما من الإشكال سندا ودلالة وعاريا من المعارض، هذه خط، خلوا تحت الخط، فكان حجة من جميع الجهات، تام الاقتضاء مفقود الموانع، يخصص العام يقيد المطلق. أما إذا كان الخاص فيه قصور في المقتضي، إما سند متام أو دلالة متامة، أو لا قصور في المقتضي فيه كما في محل بحثنا، لكن يوجد معارض له، يوجد ماذا؟ معارض له غير العام. يا شيخنا كلام في غير العام، العام لا يصلح لمعارضة الخاص، معارض بالمعنى المستقر، هذا المقصود من المعارض، يعني إما بالتباين أو بالعموم والخصوص من وجه. فحينئذ ديروا بالكم، ديروا بالكم جيدا يا إخوان، بعد خل أضيف قبل أن أقول حينئذ، وكان معارض الخاص بإحدى النسبتين غير معارضين للعام، فلا تصل النوبة إلى تخصيص العام بالمخصص إلا بعد حل المعارضة بينه وبين معارضه. لماذا؟ قاعدة مهمة جدا هذه، وكثيرا ما تبتلوا بها في المباحث اللي فيها أدلة لفظية. لماذا هذا؟ نقول لأنه لا يرفع اليد عن حجة إلا بحجة أقوى، والحجة الأقوى المفروضة هنا هي المخصص، فيخصص العام. لكن متى يكون حجة أقوى المخصص؟ إذا حج بالفعل. ومتى يكون حج بالفعل؟ إذا ما إلى معارض مكافئ أو أقوى منه. أما إذا كان يوجد له معارض مكافئ أو أقوى منه، إذا مكافئ يتساقطان في مورد المعارضة، إذا أقوى يقدم ذاك عليه، فلا يكون حجة بالفعل. فحينئذ لن يستطيع هذا المخصص أن يقيد العامة إلا فيما سلم من حجيته بعد حل مشكلته مع معارضه. طيب، سؤال مقتضى القاعدة: إذا تعارض المخصص مع دليل آخر بنحو التباين وكان مكافئا له سندا، فتساقطا، بعد تساقطهما ما هو المرجع؟ هل المرجع هو العام أو المرجع هو الأصل العملي؟ هذا العام رح يصير عام فوقاني. هنا يوجد اختلاف بين العلماء شيئا ما في هذا، في جواب هذا السؤال. هذا مو مسلم بعد، إلى هنا مسلمات كانت. قيل في مورد التخصيص تلحظ النسبة بين المخصص والعام وبين المخصص ومعارضه في رتبة واحدة، فيخصص العام ويسقط بمعارضة معارضه، ولا تتقدم إحدى المعارضتين، اسمحوا لنا بالتعبير، ولو أن العام مع الخاص ما يسمى متعارضين، أحد موردي التنافي، ولو التنافي اللي فيه جمع عرف، هذا قصدي، لا يقدم على الآخر. فيكون هذا الخاص من جهة العام مخصص ومن جهة معارضه معارض، ففي آن واحد يسقط عن الحجية بالمعارضة ويخصص العام، فلا يكون العام حجة في مورد التخصيص. فشي يصير المرجع؟ المرجع حينئذ الأصل العملي. إذا فرضنا هالحالة موجودة في مكاننا بعدما أثبتنا أنها موجودة، هسه راح أبين يا شيخ. إذا فرضنا أن هذه الحالة موجودة في محل كلامنا بعدما أثبتنا أنها موجودة، الآن بقراءة الرواية الجديدة رح نثبت أنها موجودة، فحينئذ سوف يكون المرجع في محل كلامنا أصالة الحل عن الحرمة الأبدية، يعني المرأة تبقى حلال بعد أن تنتهي عدة من الأول. ليش؟ وين تبقى حلال؟ في مورد جهل الزوج، دخل أو لم يدخل. هذا المقصود، لأنه بهالمقدار قيدت موثقة أديم بن الحر اللي هي الرواية الأولى العامة المطلقة من جميع الجهات. وهذا هو ما يختاره جملة من الأعلام وطبقه أصوليا، وطبقه هنا السيد الحكيم في المستمسك. طبعا عنده كلام ثاني السيد الحكيم الآن مو محله، رح يجي، لكن إلى هنا هذا هو كلامه. ليش؟ طيب لماذا؟ يقول في محله في الأصول بحثه هذا بأن الخاص في حد نفسه حجة أو ليس بحجة. الخاص في حد نفسه حجة، له منافيان، واحد العام في عمومه والمطلق في إطلاقه، وواحد ما يعارضه بالتباين أو بالعموم والخصوص من واجه، ولا تقدم لأحدهما على الآخر، فهو ينافي الاثنين معا. ما دام ينافي الاثنين معا فلا بد من القول بأنه في آن يخصص وفي آن يسقط عن الحجية. هذا بحث مبنائي أصولي. لا
مو يسقط شيخ، العام ليش يسقط؟
العام ما يسقط.
وانت قلت العام،
العام يسقط عن عمومه مو من أصله يسقط.
قلت في مورد الخاص يسقط،
في مورد الخاص يسقط لأنه خصص،
بس في مورد عمومي يشتغل. ليش؟
أدري ما عاد في عموم بعد ما خصص، باقي عموم هو
وما خصص، لأن ذاك تعرض وين الخاص تسقط.
قلنا بسقوطه مع الخاص طاح على العام وسقط أيضا المقدار الذي يخصصه من العام على هالمبنى هكذا.
فمرق العام على العموم.
أحسنتم. فيبقى مورد علم الزوج دخل أو لم يدخل هو مورد الحرمة الأبدية، ومورد جهل الزوج دخل أو لم يدخل لا حرمة أبدية فيه. مطلب دقيق جدا، دقيق. طيب جيد. وأربكت فيه كلمات الأعلام بشكل عجيب. بينما السيد الخوئي رحمة الله عليه وجملة من المحققين، وهو الصحيح في محله في الأصول، أن الخاص لا يخصص إلا إذا كان حجة أقوى بالفعل على طول الخط، لازم يبقى حجة أقوى، وهذا ما بقي حجة أقوى. هذا كأنه مبتلى بالتعارض الداخلي. فما دام هو عنده مشكلة في حجيته من باب التمانع مع المعارض، لا تصل النوبة إلى تخصيص العام به، لأن العام حجة لا يخصص إلا بحجة أقوى. وعلى هذا الأساس، وهذا يرتبط البحث ببحث انقلاب النسبة يا إخوان، على هذا يعني مو هذا مو نفس انقلاب النسبة، لكن نقطة انقلاب النسبة هي النقطة المبحوث عنها هنا. فالخاص في حد نفسه له معارض، فهو ليس حجة في مورد التعارض حتى يخصص. يكون نرى بأي مقدار هو حجة إذا بقي شيء من حجيته، كما في مورد العموم والخصوص من واجه، وبعد ذلك نرى نسبته مع الخاص، لأنه هو يحج مع العام، لأنه هو يخصص العام فيما هو حجة فيه لا مطلقا. إذا اتضحت القاعدة الهامة جدا، نجي لمحل الكلام. إلى هنا صار لدينا رواية عامة من جميع الجهات تقول بالحرمة الأبدية، عامة يعني مطلق المقصود، ورواية مثبتة لنفس الحرمة الأبدية لكن في دائرة أضيق وليست نافية، ورواية نافية للحرمة الأبدية في مورد جهل الزوج دخل أو لم يدخل. ولدينا قبل أن نقرأ الرواية السادسة هم كلام، وهو النسبة بين الرواية الثالثة والثانية. ما هي النسبة بين الرواية الثالثة والثانية؟ الرواية الثانية شو قالت؟ في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك. قالت اعتد منهما جميعا 3 أشهر عدة واحدة، وليس الآخر أن يتزوجها أبدا، فموردها الحرمة الأبدية. لكن وين؟ في فرض الدخول من زوجين لا ندري مطلقا أنه عالم بأنها ذات بعل أو غير عالم. الرواية الثالثة موردها زوج عاقد غير عالم. طيب من هذه الجهة راح تصير الثالثة أخص من الثانية، من هذه الجهة الثالثة أخص من الثانية. هذا
ما أخص من
الأفراد الترتيب. أحسنت. الثانية موردها أعم من العالم والجاهل، لكن موردها الدخول. الثالثة موردها الجاهل، لكن هي أعم من الدخول وعدمه. فمن جهة المورد الثالثة أخص، من جهة الدخول وعدمه أيهما أخص؟ الثانية أخص. ليش؟ لأن الثانية تصرح بالحرمة الأبدية مع الدخول، لكن الثالثة أعم من جهة الدخول وعدم الدخول. ما هي النسبة بين هاتين؟
الثانية والثالثة.
الثانية والثالثة النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. كيف؟ وين تتعارضان؟ تتعارضان في الجاهل مع الدخول. الجاهل مع الدخول، الرواية الثانية تشمل الجاهل بإطلاقها وتفترض دخولا وتقول هنا حرمة أبدية. الثالثة تقول في مورد الجاهل ولو كان هنالك دخول بإطلاقها لا حرمته أبدية، يراجعها بعد انقضاء عدتها. تبهتوا؟ هذا المجمع، المورد الذي تتعارضان فيه. الرواية الثالثة لا تعرض لها للعالم، لأن موردها مورد
جاهل.
ها؟
جاهل.
أحسنت. الرواية الثانية لا تعرض لها لفرض عدم الدخول، يعني موردها الدخول. فهاتان مادتا افتراق بين الثانية والثالثة. في مادة الالتقاء وهو الجاهل الذي دخل، الثانية تقول حرمة أبدية، الثالثة تقول لا حرمة أبدية. انتبهتوا؟ طيب، فإذا صار عندنا تعارض بالعموم والخصوص من وجه، يكون نرى في مرجح لإحدى الروايتين أو لا. إذا ما في مرجح تتساقطان في مورد وهو الجاهل الداخل، لا تعود الثانية حجة في نفي الحرمة الأبدية، ولا الثالثة حجة الثانية في إثبات الحرمة الأبدية، ولا الثالثة حجة في نفي الحرمة الأبدية. فشو يبقى للثالثة مورد؟ يبقى حينئذ، لأن يهمنا الثالثة مو الثانية، لأن الثانية مو مخصصة الأولى. يبقى للثالثة مورد واحد، ما هو؟ وهو فرض الجهل مع عدم الدخول، الجهل مع عدم الدخول لا توجد فيه حرمة. ها؟ الجهل مع عدم الدخول لا توجد فيه حرمة أبدية حينئذ. طيب الجهل مع عدم الدخول، طيب خلي ننتقل للسادسة.
مرجح الثاني،
ما قلت في مرجح،
لا أقول أكو مرجح الثاني.
وين المرجح؟
الأولى ما تتنافوا الثانية، بس تتنافوا الثالثة. يعني إحنا قلنا الأولى والثالثة والثانية كلاهما في مثبتتين، فهذا ترجح للثانية، بينما الأولى تعارض.
هذا مو مرجح يقدم إحدى الروايتين على الأخرى.
ليش الأولى باب إطلاقها تشمل الثانية؟
صحيح. ما هو المرجح في باب التعارض شيخنا؟
أي قرينة؟
لا مو أي قرينة، المرجح في باب التعارض إما موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، هذا المرجح الأول. واللي يوافق الكتاب هنا عمومات الكتاب تقول بأن المرأة لا تحرم أبدا، لأن هذا الحكم أساسه على خلاف القاعدة. المرجح الثاني في باب التعارض موافقة ومخالفة العامة. أما كون أحد إحدى الروايتين موافقة لإطلاق أو مخالفة لإطلاق في رواية أحد أخرى مو سنة قطعية، أيضا رواية أحد الأولى ولتكن صحيحة والثانية صحيحة والثالثة صحيحة، هذا مو مرجح، لم يقل به أحد في الأصول أصلا، لا دليل عليه أساسا. لو وافق إطلاقا قرآنيا دليل قطعي الصدور إيه الحق وياك، لكن وافق رواية أحد مثل مثله، وهذا ليس من مرجحات باب التعارض. كلامنا في مرجحات باب التعارض. وعنه موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر قال، بعد وقف الخطاب إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله. انتبهوا يا أخوان، بس احتفظوا به، حاولوا قبل درس بكرة تراجعوه حتى ما ننجبر نعود لبداية الحديث، لأن من نرجع هم يكون أشرح من جديد ويروح الوقت. فنحن حيث وقفنا نكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. الرواية السادسة الجزء 20 من الوسائل صفحة 446. هذا رح يغنينا الطريقة عن التعرض لكلام السيد الحكيم وصاحب الجواهر والسيد الخوي تفصيلا. من نخلص من هالطريقة رح نبين الخلل في نظرية كل واحد من الأعلام اللي فيها خلل طبعا، ويأتي إن شاء الله. Thank you.